الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الإسلام، فضل الإسلام، باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وله، ما بعد. فبعد أن بين المؤلف ما يتعلق بقول الإسلام ووجوب الدخول فيه ثم فسره ثم يكتفى به ثم لا يدخل غيره فيه، ناسب أن يبين كفى به انتماء دون أن يدخل معه انتماء لغيره، أي كفى بالانتماء للإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم أي الله تبارك وتعالى، وقيل إبراهيم، لكن الأقوى أنه الله تبارك وتعالى في هذه التسمية في سبر الأولين، أي لما أتى بالكتب المتقدمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أنت؟ أنا مسلم. ما هو دينك؟ دين الإسلام. وهذا فيه قطع لجميع العلائق الباطلة، سواء الانتماءات العرقية أو العنصرية أو القوميات أو التفاخر، هذا قطع لجميع هذه العلائق في الأحساب والأنساب والأجناس والألوان والبلدان، كل هذا مما لا يجب عند الله تبارك وتعالى شيء، إنما الانتماء للإسلام فكفى به، فهو دين الإسلام، والإسلام دين لا أديان، إنما هو دين واحد. وإنما نجد الآن من بعض هذه التحزبات والانتماءات والتسميات لغير الإسلام ما هي إلا رد على هذا المفهوم الصحيح. إذن كفى بالانتماء للإسلام، فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله. تجد هناك انتساب للقوميات، العرب للعرب والقومية العربية، والفرس للفارسية، وهكذا التركمان والبربر وغير ذلك. بل هناك إحياء لتاريخ قوميات البلدان لما قبل الإسلام، كإحياء الفرعونية أو النوبية أو الإغريقية أو البابلية أو الآشورية، وهكذا إحياء لما قبل الإسلام وتناسي فترة وتاريخ الإسلام. كل هذا مما زرع أعداء الإسلام حتى لا ينتمي أبناء الإسلام إلى الإسلام، بل إنما ينتمون لما قبل الإسلام. حتى أسس البعثية لإذاعها القومية ومرددها يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ليس له ثاني. وهذا كفر صريح. أيضا التعصب للألوان أو البلدان، هذا يقول: لا يأتي الحق إلا من البلد الفلاني، والكل ينتصر لأهله. الشام للشامي، والسعودي للسعودية، والسوداني للسودان، والمصري لمصر، والمغربي للمغرب، والباكستاني للباكستان، وهكذا. وهذا فيه تمزيق لوحدة المسلمين، إنما الانتصار للحق، ولو قام به من قام به. إذن إن الله يلغى بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. البخاري جمع الصحيح، واهتم أهل العلم بكتابه، لا لأنه من بخارى، لا، لأنه من علماء المسلمين. وكذا الإمام مسلم النيسابوري، وكذا الترمذي والنسائي، كل هؤلاء ليسوا من العرب، إنما علماء من علماء الإسلام. إذن لهذا يكون الانتماء والنسبة للإسلام. ثم أمر آخر وهو مشاهد إلى زماننا هذا، العلماء الميزان موافقة الحق، لا لأنه من جنس معين. الألباني من بلاد في أطراف أوروبا، ولكن عالم من علماء الإسلام، وهكذا غيره. لما ضربت به المثل لأنه لهذا الزمان، وهو من غير أصل عربي. ويقول هذا عن نفسه: أنا أعجمي. إذا لماذا هذه العنصريات؟ فلا يخرج بأي دعوة غير الإسلام. يأتينا الآن من ينتمي للإسلام من حيث الاسم ولكن يخالف، فلذلك تميز أهل السنة عن أهل البدع. فالرافض لا يقبل من أهل السنة، وإن انتمى إلى الاسم العام ولكن ميز السني اسمه. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، ولا نجد غضاضة ولا تذمر عندما نقول نحن أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة هذه التسمية حصلت في عهد الصحابة، وذلك في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. لأن السنة مقرونة بالائتلاف. ولما أن بايع الحسن بن علي وتنازل ذلك العام عام عام الجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة. وهذا في مقابل طوائف، لأنها خرجت الخوارج ورفضت الروافض واعتزلت المعتزلة وكذلك المرجئة وغيرها من طوائف الضلال كالجهمية وغيره، فخرجوا عن مسمى أهل السنة والجماعة. ثم قام أقوام باتباع الكلام، فقابلهم من قال عليكم بالأثر، فلذلك يقال أهل الأثر في مقابل أهل الكلام. وأتى أهل الرأي فقابلهم العناية في الحديث، فقيل أهل الحديث في مقابل أهل الرأي. ثم أتى من اتبع أقوال الخلف المجانبة لما عليه السلف، فأتى من يقول نحن نقول بقول السلف الصالح، ولابد أن نميز بالسلف الصالح لأن لكل سلف، ولكن أي السلف تعني السلف الصالح، وهو ما يسمى بالسلفية. وجميع هذه الأسماء استعمالها قديم، من مئات السنين، ليس استعمال حادث من سنة ولا عشر ولا مئة ولا مئتين. العلماء يكتبون أسماءهم السلفي وينسب السلفي، وهكذا سواء في انتمائهم أو في الإحالة إلى الآثار السلفية. هذا انتماء قديم، وإذا قيل السلفية فهي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهي لا تنتمي إلى أفراد وليس تنظيم له قائد، إنما هي امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يتسمى كالسلفية الحركية العلمية أو السلفية الجهادية أو هذه الأسماء التي أتت الآن، لا عبرة بها ولا تضر بالاسم الصحيح، فهناك من انتمى للإسلام وهم على الرفض وغيره، ما ضر الإسلام انتمائهم لهذا الاسم ولا نزع هذا الاسم لأجل هذا الانتماء. وهذه التسميات تسميات جائزة شرعية، وهي في المقابل للبيان وكشف الحال ليتميز. فهذا السنة والجماعة الآن يقولون الماتريدية والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح. ولذلك غالب حالات شيخ الإسلام بن تيمية إنما يشير للسلف. المهاجرين والأنصار أسماء شرعية، المهاجرين الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار قبائل الأوس والخزرج. لكن عندما يكون الانتماء لهذا الاسم يكون عليه تكتل، يصبح هذا الانتماء جاهلي، فبه لهذا طلبة العلم. الآن تجد أسماء الإنسان ينتمي إلى ماذا؟ إلى قبيلته، فلان استماع جائز؟ ومن أي وجه؟ العرفة مش شرع. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. ملعون من انتسب إلى غير أبيه، هو انتساب شرعي ويتخاطب الناس به على ما تعرفوا عليه. فالنسب ما هو شرعي أو ينتمي إلى نسب قد انتمى إليه. لو حصل أن شخص قابل شخص في السوق فحصلت بينهم منازعة، فقال العدناني: يا آل عدنان، يا بني عدنان. وقال القحطاني: يا بني قحطان. فكل نادى قومه. هذا الانتماء الشرعي الصحيح يصبح هنا دعاء دائم، كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم عندما قام قائمهم فقال: يا للمهاجرين. وقال الثاني: يا للأنصار. لما أن أتى يهودي وأثار بعض الأديان أما كان يحصل في الجاهلية، فنادى الأنصار: يا للأنصار، أي من كان من الأنصار هل يساعدنا؟ وذاك يقول: يا للمهاجرين. إذا أصبح هنا الانتماء للتكتل لا للدين، للعصبية لا للأمور الشرعية. تذكر أصبح هذا الوصف الشرعي وهذا الاسم الشرعي الزائد لما تنادوا به لا للغرض الشرعي، إنما لماذا؟ للتكتل ولغرض غير شرعي. كذلك غير هذا من سائر الأمور. تبهتم؟ طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بالانتماء. إذن هذا الدين واحد، ليس أديان وجماعة، ليس جماعات وفرقة، ليس فرق. من هذا حق لمناهج، طريق واحد لا طرق. بعض الناس يقول كل الطرق تؤدي إلى مكة، كل على خير. هذا على خير وهذا على خير، والجميع إن شاء الله يريد مرضاة الله، وكلها توصل إلى مكة، كل الطرق توصل إلى مكة. نقول: نعم، الطرق التي يركب على الطيارة ويروح على السيارة واللي يمشي على الجيلة هذا بيوصل مكة. أما الجنة ما لها طريق واحد، الجنة اللي بيجيها من شمال ولا من جنوب ولا من شرق ولا من غرب هذه مكة. توصل الله بالطرق واجد كثيرة، لكن الجنة طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط ثم خط خطوط، قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. سنشرح هذا الحديث إذا أتى إن شاء الله. على كل هنا أريد أن أوضح لأن هناك غششة، وأهل السنة نصحة، فهناك من يريد أن يجمع الباطل والحق ويقول كل على خير كل على حق، لا يكون هذا. الحق واحد وليس بعد الحق إلا الضلال، فليحذر من أصحاب هذه الدعاوى. نعم، عن الحارث.
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوامر التي أمر الله بها نبيه أن يأمر بها أمته، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى آمركم بخمس، الله أمرني بها: السمع والطاعة. السمع الأمر الأول، والطاعة الأمر الثاني. وهنا فرق بين السمع والطاعة، هنا فرق بين السمع والطاعة. فما الفرق بين السمع؟ ما معنى السمع والطاعة؟ أنت رفعت يدك قبل لا أسأل. إذن هنا فرق بين السمع والطاعة، فالسمع هو الإصغاء للأوامر، السمع هو الإصغاء للأوامر، لأن بعض الناس لا يسمع ولا يطيع، وبعضهم يسمع ويطيع، وبعضهم يسمع ولا يطيع. ماذا قالوا؟ سمعنا ما أطينا. إذن هنا السمع هو الإصغاء، والطاعة هي الامتثال، فهو يطيع يمتثل وينفذ. الإصغاء للأوامر والنواهي، والمراد هنا بالطاعة طاعة من؟ طاعة من ولى الله تبارك وتعالى الأمر. وأول من تولى أمر ما من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء، ثم هكذا ولاة أمور المسلمين. المطاعين خمسة. الأول طاعة الله، الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث طاعة ولاة الأمور، الرابع طاعة الوالدين، الخامس طاعة الزوجة لزوجها. ولعلكم تلاحظون يا طلبة العلم أن جميع هؤلاء يترتب على عدم طاعتهم عقوبة، وجميع هؤلاء الأمر بطاعتهم فيها مخصوص. ما الدليل على طاعة الله ورسوله؟ وأطيعوا الله وماذا؟ وأولي الأمر منكم. فطاعة الله ورسوله مطلقة، وطاعة الرسول مقيدة بطاعة الله ورسوله. إذن من لم يطع الله فهو متوحد، من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فهو متوحد، وكذلك ولاة الأمور يجب طاعته. اسمع واطع وانظر ببارك واوصل مالك. والحمد لله كلمة الاموال والظهور. امر اخر طاعة الوالدين يترتب عليها رضا من الله. امك ثم امك ثم امك ثم من؟ ثم ابوك. وهذا في البر. والأمر لا شك أن للوالد تقديم، ثم الزوجة لزوجها لما له عليها من حق. ماذا يتوسل؟ لا شك أن غير الطائع لوالديها، والمرأة التي لا تطيع زوجها تلعنها الملائكة نسأل الله السلام. قال السمع والطاعة. البيعة وهم ولاة الأمور، بخلاف الخوارج الذين لا يقيمون بولاة الأمر أمر، إنما حقهم التكفير. فجدهم الأول اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعجل يا محمد، إذا كان مقدمهم لم يرضى نبينا صلى الله عليه وسلم فمن يرضون بعده؟ قال والجهاد. ما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الوسع والطاقة. وأما في الشريعة والقتال لتكون كلمة الله هي العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقولون أهل السنة والجماعة لا يهتمون بالجهاد، أهل الحديث السلفيون لا يهتمون بالجهاد، وهذه فرية. نعم، لا يهتمون بجهاد الخوارج القائم على غير إمامة ولا راية ولا قدرة. هذا جهاد الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأما الجهاد الذي دلت عليه الشريعة فهو ذروة السلام. فكيف أنكم تدعون أنكم على السلام وتنحرون العنق؟ هل الذي على السلام يقتل جمله ويدعي أنه على ذروته فيقتل المسلمين؟ فشبه بذروة السلام. بل من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاقه. الجهاد شرفه عظيم وعبادة عظيمة، ولكل عبادة شروط. هل نستطيع أن نصلي الآن الفجر؟ عجيب، لماذا؟ أقم الصلاة، صلي الفجر، جميع شروط الصلاة كاملة موجودة، ناقص منها شيء؟ شك واحد. اتقوا الله، عطلتم الصلاة. فلنصلي يا عباد الله تمام الشروط معنا، قوموا أصلحكم الله. نريد أن نصوم غدا ونبدأ رمضان، نصوم إن شاء الله. لماذا؟ جميع شروط الصيام متوفرة، كم بقي منها؟ شرط واحد أن يهل الهلال. اتقوا الله، عطلتم فريضة الصيام. إذن لنقف غدا في عرفة، هيا بنا. الحج مستطيعين ومقتدرين والحمد لله رب العالمين، هيا بنا إلى بيت الله العتيق. هل يمكن؟ جميع الشروط إلا شرط. اتقوا الله يا عباد الله، عطلتم فرائض الإسلام من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج، كيف هذا؟ ثم يأتيك آتي فيقول هيا للجاهل، هيا على الجهاد يا خير الله اركبي. الله أكبر، إن النفوس لا تتشوق إلى أن تسيل الدماء في سبيل الله، ولكن لا نملك إلا نفسا واحدة وليست هي محل التجارب حتى نرمي بها في هذه الجهالات وعدم الوضوح. أين الإمام؟ لا يلزم جاهد جاهد. أين الراية؟ لا يلزم جاهد جاهد. أين القرد؟ لا يلزم جاهد جاهد. أين الجاهد؟ اتق الله، عطلت الجهاد؟ أنتم مخذلين. ألم تسمع أمة هذا؟ إذا قال لك هذا
الخب فلنصلي الآن، وانظر الصلاة التي فاتت أو التي ستأتي، قل الآن نصلي، لا تعطل الصلاة، اتق الله. ألا تحمل بفرضية الصلاة؟ الصلاة أولى من الجهاد، بل تارك الصلاة كامل العهد الذي بينه وبينهم الصلاة عن صلاة كما قد كفر. قل لا يستطيع. هؤلاء يتكلمون بغير علم، ولو كان هناك لوجدتم أشياخكم من السابقين الأولين، للذين يزرعون في نفوس الشباب ويوظفونهم لأغراض دنية فيذهبون بهم وهم مع الخوالف متحلفين. لماذا لا تذهبون؟ ها قد أرسلتم الشباب هنا وهناك وهم طابعون، ولكن الله الموعد، الله المستعان. إذن الجهاد له رقوب وله شروط، متى يكون؟ للذين يجعلون الجهاد بهذه التفجيرات أو الاغتيالات أو المظاهرات أو المقاطعات أو الاعتصامات أو التخريب والتدمير والعبث، هذه فوضى. بل بعضهم جعل قتل نفسه أنه من الجهاد بما يسمونها بالعمليات الانتحارية. ما عرف هذا عن السلف، واحتجوا بفعل الغلام، والغلام ما بعتبر قتل نفسه، إنما قال بعد أن آمن الناس بما دعا إليه، وقصة معروفة، صاحب الراهب والساحر إلى أن ذهب به إلى الملك، أمر بقرقوه حتى يغرق فما استطاعوا، أمر أن يرمى من الجبل فما استطاعوا، اللهم اكفنيه بما شئت، إلى أن قال لست بقاتل، فإن أردت قتلي فاجمع الناس، ثم دله على أن يأخذ سهم ثم يرميه ويقول بسم الله رب الغلام، فآمن الناس فما سرقت النسل. ويحتجون بفعل البراء بن مالك عندما أمر في غزوة مسيلمة أن يجعل على رؤوس الرماح ثم يرمى به في درع إلى داخل السور حتى يفتح لهم الباب، وكان قد لبس الخوذة والدرع والتقى، وبلغ فيه من الجراحات ما يصل إلى 80، وفتح الباب. وفرق بين من يقتل في سبيل الله ومن يقتل نفسه ويقتل في سبيل الله. الذي في سبيل الله هو من وقع عليه القتل، لا من باشر قتل نفسه. من باشر قتل نفسه نصت النصوص على أن قاتل نفسه في النار، فلا أحد يستطيع أن يخرجه من النص. أما إن كان متأول فإلى الله موعده. قال والجهاد، الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما يكون احتساب وطاعة. فرض عين عندما لا عندما يستنذر الإمام، إذا استنذرته فانظروا. فرض عين إذا التقى الصفان فليس له أن يخرج من الصف إلا متحيزا إلى فئة، وإلا كانت كبيرة من جراءه. وأيضا إذا داهمهم العدو، فرض كفاية على البلد المجاور وعمل صالح لمن ندم نفسه عندما يكون هناك هذا الجهاد، وهو ليس مما حل به ولا مجاور، إنما نصرة. بشروطه الإسلام بشروطه الإمام الراية ستكون راية واضحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون راية علمية لعصبية أو لغير ذلك، إنما لأن تكون كلمة الله هي العليا. والقدرة عيسى بن مريم عندما ينزله الله تبارك وتعالى ويجعل الله على يديه قتل الدجال، فينادى أن خرج يأجوج ومأجوج، فيقول الله تبارك وتعالى لك ارجع إلى الطور فإنه خرج قوم لا قبل لكم بهم، يعني ما لكم عليهم قدرة. كلم الله معنا نبي من أنبياء الله ورسوله من أولي العزم، فيذهب بالعصبة المؤمنة إلى جبل الطور لعدم وجود القدرة. قال والهجرة، الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي على ثلاثة أحوال. الحال الأول الانتقال من بلاد الكفر التي عاد فيها أهل الإسلام إلى بلاد الكفر التي لا يعاد فيها أهل الإسلام، كما حصل لمن عندما هاجروا إلى الحبشة، ثم أتى بعدها الهجرة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما الآن فيتركون بلاد الإسلام ويذهبون إلى بلاد الكفر. بل الغريب العجيب أن بعضهم يسميها أرض المهجر، أما يسميها أرض إيش؟ أرض المهجر، ويقول بعد الهجرة كما هو حال الذين ذهبوا إلى بريطانيا واحتوتهم وآوتهم ودعمتهم لتفريق المسلمين في بلادهم، والله لو علموا منهم عزا للإسلام والمسلمين ما مكنوهم ساعة، لكن علموا أن في هؤلاء إفساد للإسلام والمسلمين فأمدوهم بالقنوات، وقبل ذلك بالفساد كما هو باللاجن والمسعري. قلنا للآثام وغيرهم ممن عرف تعاونهم وتواطؤهم مع الكفر وأهله، فننتبه لهذا. أليست بلاد الكفر أرضا للمهجر حتى تترك بلاد المسلمين فيذهب إلى بلاد الكفار، لأن تبقى في بلاد الإسلام كالناس خير من أن تذهب إلى بلاد الكفر وتكون عزيز في الناس عندهم. أرض الإسلام لا يساويها شيء، الشعائر قائمة، الله أكبر تردد، الصلاة تشهد، وهكذا. ويسأل بعض المسلمين ممن هم في بلاد الكفار ويقول أسلمنا ولا نريد أن نمكث في بلاد الكفار فنأتي إلى بلاد المسلمين نهاجر، وبعضهم يأتي للإقامة عمل. الآن أحوال كثير من البلاد اختلفت، فقد لا يتيسر له الهجرة بمعناها الصحيح الانتقال بالكلية، إنما يأتون على عقود عمل سنتين ثلاث خمس عشر وهكذا تقل أو تكثر، لكن يعلم أنه سيرجع إلى ماذا؟ إلى بلده. فإن تيسرت له الفرصة أن يأتي فهذه نعمة وتوفيق، أما استغلال أوراق التزوير أو أن يأتي على غير شرط البلد أو يأتي في زيارة ثم يتخلف ويسبب أمور وإشكاليات، إذا أتى الإنسان بلد واشترطوا عليه أمور ينجز لهم شروطهم لا يخادع. البلاد العربية أو هنا أو هناك، وهو يريد أن لا يغادر بلاد الكفر، ومع ذلك يقع في بعض المخالفات الشرعية. وأيضا من أنواع الهجرة هجرة المعاصي، وهجرة المعاصي تأتي على ثلاثة أمور: هجرة فعل المعصية، وهجرة فاعل المعصية، وهجرة محل المعصية. هجرة المعصية بعدم مقاومتها، وهجرة أهل المعصية الذين يمارسونها، وهجرة المكان الذي تمارس فيه. وبعض الناس يضعف عندما يأتي في مكان كان يمارس فيه المعصية، ينبغي أن لا يأتيه وقيل من العصمة لا تقدر، ابتعد عن المكان، وابتعد عن الصحبة الذين إذا أتيتهم فعلت المعصية، وابتعد عن الأسباب التي تجعل تفعل هذه المعصية. فاترك الخلوة عندما تعلم من نفسك ضعف، يكون معك صاحب صالح يذكرك. بل أحيانا قد تترك المعصية حياء من الناس، وإلا لو كان لحاله فعلى ما بدا. فاحرص على نفسك إن كنت تعرف أنك ممن إذا خلا هانت عليه نفسه، وهان عليه أمره، وهان عليه الشرع، فأوردها الموارد. لذلك من أعظم أسباب الانتكاسات وسواد الوجوه وظلمة القلوب وضيق الصدور ذنوب الخلوات. ومن أعظم أسباب بياض الوجوه والثبات ونور القلوب واطمئنان النفوس طاعة الخلوات. فاتق الله يا عبد الله من ممارسة الحرام، لذلك من الذين تذهب أعمالهم وهي تجيبات سهامة فتجعل هباء منثورا. قالوا ما ذاك يا رسول الله؟ قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان لحاله فعل ما بداله، ولو يراه طفل صغير استحى من عين الطفل، وإذا كان لوحده لا يستحي من عين الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يغفر لنا ولكم. هذه مسألة خطيرة يا أخوة، الاستخفاف والضعف والخور وعدم العزم. إذا علمت من نفسك ذلك جاهدها حتى تكون لوحدك. ويشتكي بعض الشباب من القنوات والانترنت، نقول اجعل جهازك في الصالة او في المجلس او الشاشة على المشاهدين الذين يذهبون ويأتون، لا في جهاز يزاوية خبيث. تعلمت من نفسك ضعف، ما تسمعها ما تكسب، استغلال خلوتك. إذا علمت ضعفك في سفر اجعل مع صاحب صالح يذكر، وهكذا. ودع منك قريب كنت تمارس معه أو تذهب معه في حرام ولو بدعوة إطلاقه. فالصاحب ساحب، ولربما وعظت النفس وعاد لما كان عنه. ومن أعظم أسباب الثبات طاعات الخلوات. سجدة، لذلك تجدون السبعة الذين يظلهم الله يظله أكثرهم أصحاب أمور خبية. فاجعلك خبي عند الله: صدقة، نفقة، سجدة، دمعة، قيام، الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فافتح من نور الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. وخير من هذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. راقب الله، إن الله كان عليكم رقيبا. أيضا الجماعة، وهي الأمر الخامس. ما هي الجماعة؟ الجماعة لزوم الحق. إذن الجماعة، الجماعة المسلمة التي اجتمعت تحت إمرة لإمام مسلم طبعا كان أو فاجر، فلا يخرج عليه ولا يكون جماعة في جماعته ولا ينضم إلى تنظيم داخل بأمره فيصبح جماعة وسط الجماعة أو دولة وسط الدولة. لا، إنما الجماعة جماعة المسلمين، لذلك كما في حديث حذيفة سيأتي معنا، قال فلزم جماعة المسلمين وإمامه، من شكك في الإمام أو الجماعة احذره، لأنه يحذر مما دل عليه من؟ مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من فارق الجماعة، فإذا شبر يعني بمقدار شبر، كيف اللي تركتم آلاف الكيلومترات؟ فقد خلع رفقة الإسلام. تعرفون الرفق وشو؟ تعرفون الرفق؟ الرفق هو الحبل الذي يوضع في العنق، هذا اسمه رفق. والحبل هذا مع مجموعة حبال، وهذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عرب وهم أهل دوام السوق. الآن إذا أتيت تجد الرفق فيها أكثر من عشر، فهذا في رفق واحد، إذا بعضهم يشتري رفق كامل، وهذا استعمال لا موجود هذا الرفق. فذكر أن الإسلام من دخل فيه ماذا يصنع؟ اعترق الإسلام. والعنق ما هو؟ هذا العنق الجيد. فإذا اعترق الإسلام يعني دخل في رفقة الإسلام، اعترق الإسلام. فإذا ترك الإمام الجماعة خلع رفقة الإسلام، أمر خطير. هنا يقول قيد الشبر، تجد بعضهم يخرج آلاف، يسمونه ايش؟ يسمونه معارض، يسمونه معارض أو يسمونه منشق، اسمه في الشريعة الخارج عن رفقة الإسلام، اسمه الشرعي الخارج عن رفقة الإسلام، وين يسمي بالعبارات العصرية الآن؟ قال خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، يعني انك ارجع فيرى الجماعة وسمعوا الطاعة. قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، يعني من مجموعة جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام، إذا اعتزل الجماعة خلع البيعة وإن صلى وصام متوعد بالنار. قال فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، يعني لا يدع الجماعة فيكون تحت تنظيم او حزب او تكتل او حركة او ما الى ذلك، يسعه ان في جماعة المسلمين وتحت وليهم. عن الجماعة داخل جماعة، هذا يفعله اهل البدع، ما تكون جماعة. وكل الجماعات الان لها منظرين ولها امراء، وكل امير له فئة. جماعة التبليغ عندها أمراء، لهم أمراء العالم الإسلامي كله، حتى عند أهل المملكة العربية السعودية لهم سحر الى ان يلجؤوا الى اميرهم العام. هذا امير له بيعه. والعجيب ان هذه التجمعات او هذه الجمعيات او الجماعات ليس لها سلطان. الامامه والبيعه لا تكون لسلطان. كذلك تنظيم جماعه الاخوان المسلمين لها في كل مكان تكسر لها تنظيم الى ان ترجع للمرشد العام الذي له البيعه. لا تعرف البيعه في شريعه الاسلام الا لولي الامر ذو السلطان الممكن. ولا تجتمع في عنق الانسان بيعتين، انما البيعه بالسلطان الممكن برا كان او باجر. وهذا تخالف فيه طائفتين. الروافض يشترطون في الولي الوالي ان يكون معصوم، ان يكون معصوم. والخوارج تشترط في الوالي ان لا يقع في كبائر الذنوب. فمن راى في ولاة الامر عصمه ففيه نزعة رافضية، ومن وقع في تكفيرهم ففيه نزعة خارجية. فانتبهوا يا طلبة العلم من هذه المسائل، فنحن في زمان نسأل الله السلامة. اذا الجماعة لزوم الجماعة الطاعة والاستماع، فلا تنكث البيعة ولا يخرج عن الجماعة. علي بن ابي طالب لما خارج جماعة قاتل الخوارج، على ماذا قاتلهم؟ هل عنده خوارج مشكلة في الأسماء والصفات؟ هل عنده خوارج مشكلة في توحيد العبادة وعندهم شركيات؟ وقع الخوارج في ثلاث مسائل. اعتزلوا الجماعة، وخلعوا البيعة، وكفروا الحاكم. فقاتلهم يوم حضور. نعم.
وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه
هذا رد على ما يسمونه المنشقة والمعارضة وغير ذلك. قال فميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية يموتون على غير إمام مطاع. فميتته جاهلية يعني وافق الجاهلية، لأنهم يموتون على غير إمام مبايع، فوافق الجاهلية في وصف من صفاتهم. نعم.
وفيه أبي داود الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس كلما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم أبي داود الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
هذا لأنه كتل وتحزب لهذا الاسم، وليس معناه الشرعي لدليل الدين الإسلامي، إنما لجاهلية وقتال. والأمور التي قبل هذا بيناها وذكرناها. ما هي الجاهلية؟ سمعت وش قال؟ أعد الباسورد. أحسنت، تفضل. هات شيء، خذ ما شئت.
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن من بني إسرائيل افترقت على وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق.
هذا باب وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سواه. هذا الباب ناسب أن يبين
كونه لا ينتمي لغيره مع وجوده فيه، فيدخل فيه كله، ما يحكم بعضه ويترك بعضه، ادخلوا في السلم كافة. أفت تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم، آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا. إذن هنا أيقوموا بالعمل الكامل، استقيموا على الدين جميع أحكامه، وإن خالف النفوس والأهواء والأعراض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لزوم الاستقامة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلماذا يفترقون؟ لماذا يخالفون؟ لماذا يتركون الحق؟ لأنهم لا يريدون. ألم ترى إلى الذين يزعمون، والزعم هنا دعوة، هنا يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فكيف يدعون أنهم آمنوا به وهم كفروا؟ فكيف يؤمنون بالطاغوت؟ الواجب أن يدخل في السلم كافة. إن نجد البعض يطالب الحكومات أن تحكم الشريعة، الواجب على الإنسان أن يبدأ أولا بتحكيم الشريعة بنفسه. إنك تجد بعض الناس لم يحكم الشريعة في عقيدته، أنحرها في العقيدة، ولا في عبادته، واقع غالب في البدع والأهواء، ولا في معاملاته، غالب في الربا وأنواع المحرمات، ولا في مظهره، واقع في الكبائر والمعاصي. فتجد بعض الناس يطلب من غيره ما لا يقوم به هو، مطلب حسن. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يحكموا شرع الله رعاياهم، ولكن ابدأ بنفسك. ما مدى تحكيمك للشريعة في أقوالك وفي أفعالك وفي أعمالك؟ بعض الناس حكموا العادات، حكموا الأعراف. ابدأ بتحكيم شرع الله على نفسك أنت. بل بعضهم يتهرب عن حكم الشرعي ويذهب إلى الحكم القانوني، لأنه في نفسه هوى يجد من ذلك إحقاق باطل الله. الله المستعان. إذن التحاكم إلى الشرع مطلب للجميع. وسمعنا من الشيخ التقسيم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله فلا داعي للإعادة. سمعتم تفسير الشيخ طارق السحيمي؟ بارك الله فيك. ثم قال: إن الذين غرفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين يأمر بالاجتماع، لا يأمر بالاستواب، يأمر بالاجتماع. يعني الذين خرجوا عن الاجتماع نقول لهم ارجعوا. الدين يأمر بالاجتماع، لا يأمر بالتفرق. كل من خرج من الاجتماع نقول ارجع، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعض الناس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق. نقول: الشريعة لا تتعارض. الخبر قدر كوني، والأمر بالاجتماع أمر شرعي. فلا يحتج الزاني أنه زنى فيقول: كتب الله علي الزنا. نقول: ألا تعلم حكم الزنا؟ فقال: بلى. إذن أنت آثم بعلم وواقع باختيار وفاعل بمشيئة، فمؤاخذ. النبي صلى الله عليه وسلم
عدم السلامة. قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الأمر خطير. يعني الناجي من ذرية آدم 1000، والناجي في أمة محمد من هذه الفرق 71. خطورة. ينبغي لك أن تتحرى الحق في أخوانك وأفعالك، أن لا تعمل إلا بحجة وبدليل واضح كالشمس، لأنك في قبرك لا تسأل عما قال فلان أو فلان، تسأل عما في قلبك وما اعتقدت. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث إليك؟ فإن كنت عن عمل باعتقاد ببيان تجيب، وإن كان ممن يسمع ما يقول الناس يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا، وهذا غرض بين من يعمل باتباع وبين من يعمل بتقليد وعدم علم، خاصة في أمور الاعتقاد. قال عليكم لما بين الجماعة قال واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ الصحابة سألوا عن 72 ولا عن واحدة؟ لأن استقصاء 72 يصعب، لكن اللي فيه النجاح اعرفه، ترى غيره رده تكتب تعرف واحد، وإذا عرفت هذا عرفت اللي معه عرفت اللي رده. ولذلك يقول اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف رجاله. فسألوا عن واحدة، من هي يا رسول الله؟ فوصفها وجلاها وبين معالمها. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي يوم؟ إسلام اليوم ولا إسلام ذلك اليوم؟ إسلام اليوم فيه البدع والتقصير والمخالفات، هذا إسلام الناس. ولكن الدين الصحيح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واقع حال الناس فيه تقصير. فلذلك بعض الناس يذم الإسلام من واقع أهله، نقول هذا تقصير من أبنائه، وأما الإسلام فهو كامل أتمه الله وليس فيه خلل. فمذمته لهذا الذي أسلم قد تكون صحيحة لما وقع به من تقصير، أما إذا ذم الإسلام فهذا مطعون فيه. ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، وهذا ذكر ابن كثير في المجلد الأول 391. هذا بيان لحال الناجي، أهل بياض الوجوه هم أهل السنة والائتلاف، وأما أهل البدع والاختلاف هؤلاء لهم سواد الوجود يوم القيامة. فلا يأخذ بالحق ويجمع مع الباطل، إنما يتحاكم الحق ويعمل بالحق. فلا يأخذ ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه، لأنه يخشى عليه أن يكون ممن يتبع هواه، فما وافق هواه من الحق قبله، وما خالف هواه من الحق رده، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال عرض فتن على القلوب عودا عودا كالحصير. ثم ذكر حتى يمكن نقطة بيضاء اصبح ابيض كالصفا ما تضر فتنة. والثاني قال اسود مرباد كالكوز مجخيا، هذا الكوز يعني الماعون، كالكوز مجخيا ما يقبل شيء. الماعون اذا قلب سمي مجخا يعني مخلوق، كالكوز مجخي، الكوز المعون ولناء الكوب، مهما سكبت فيه ما يأتي، لكن لو قلبته أتأتي. هذا المخلوق قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه، قد يقول بالحق لا لأنه بايه؟ بهواه. فهو ما اورد كلام العالم لان كلام العالم لا لانه هواه. فيحضر من هذه المساله خطيره. قال لياتين على امتي، ثم ذكر التشابه يعني في التفرق، وهذا مطابقه في العقائد والافعال والاقوال، فتطابق تطابق وديع يدل على قبح في النفوس وفساد في الفطر وانتكاس في المفاهيم وتغير للطبع والطباع، والا فكيف يقبل؟ لو كان فيهم من ياتي امه لكان فيه هؤلاء من ياتي امه. وحصل ما يسمونها بالانفتاحيه والاباحيه، بل حتى حصل الوقوع على المحارم نسال الله السلامه. الان تجد حتى في قصه الشعر في ابنائه وفيه في نفسه وفيه قصة عجيبة عندما ترى لا يفعلها صاحب الماعز مع ماعز، لا يستطيع أن يقصصها هكذا، وهي حيوان بريء لكن لا يستطيع أن يفعل هذا الحيوان، ومع ذلك يفعل بالإنسان بعض السبب. سبحان الله العظيم، عندما تنقلب الفطر وتسجد يعني تمارس ما لا تمارس الحيوانات. الحمد لله على السلامة الفطرة، نسأل الله يجزينا وإياكم من فضله. إذا هنا تنبيه إلى ما وقعوا فيه، فلا يأخذ بعضات الإسلام ويترك بعضه يوافق المخالفين. لذلك لما أتي لأحد السلف فقيل فلان يجالس فلان وفلان، قال مثلا من أراد أن يجمع بين الحق والباطل لا تجالس إلى صاحب الحق، فلان أعرف عنده باطل لكن اللي عنده من خير آخذ، اللي عنده من كذا أدرس. هل عندك موازين معرفة الحق من الباطل؟ هل عندك دلالات الهدى والضلال؟ لربما تقع في الباطل حين لا تشعر. لذلك اهل العلم يحذرون من قراءة كتب اهل الاهواء والهدى ومجالستهم ومن السماع لهم حتى لا يلبسوا عليك الحق والباطل. يقول ابو قلابة وايضا اتى عن ابن عباس: اياكم ومجالسة اهل الاهواء والهدى فانها ممرضة في القلوب، اني اخشى ان يغمسوكم في ضلالتي. خلاص غمس طبعا، او ان يلبسوا عليكم ما عندكم من حق يرمي بشبهه او غير ذلك فيصرف ويحلف، نسال الله السلامه. اذا هذا اتباع لها في الباطل، واما الاستفاده مما عند الكفار في الامور النفعيه والدنيويه فلا ينهانا الدين عنه، ما ينهانا الدين عنه في الملبوسات في المركوبات في انواع البناء في غير ذلك، امور الدنيا لا باس، اما امر الدين فلا. نعم.
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابي. وليتامل المؤمن الذي يرجو لقاء الله.
الله اكبر يا اخوان، هذا اي باب؟ رقم كم؟ هذا السابع منذ قرانا الكتاب والمؤلف يورد آيات واحد لم يتكلم إلى الآن. انظروا بطريقة الأولين، ربط الناس بالأدلة، ربط الخلق بالحق لا بالزواج. بعض الكتب تقرأها نسأل الله السلامة 10-20 صفحة لا آية ولا حديث، هذا ليس الكتب شرعية، لا آية ولا حديث. إذا ماذا تربط إذا في كلامك كتب فكرية وطرح فكري وطرح وهكذا من هذه العبارات. المؤسس منذ أن بدأ في الأبواب الآن تكلم، وبمعنى كلمة وعبارة فيها إشفاق. قال: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله. كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. روى الترمذي ثم انتقل في الآثار سطرين. وفعلا لأن القلوب الميتة لا تستيقظ ولا تستفيد، القلب الميت خلاص، وما لقلب ميت أو لجرح ميت إلام، إنه جرح ميت مهما حاولت نسأل الله السلام.
وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق الصدوق في هذا المقام.
كلام الصادق
في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة إلا وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث.
لا 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 رواه الترمذي هذا كلام الشيخ محمد رواه سطرين هذا كلام الشيخ محمد عندك فاصل خط دي فاصل رواه الترمذي هذا كلام جديد أو للحديث اللي قبل اللي هو ما أنا عليه اليوم أصحابي. نعم حديث ما أنا عليه أصحابي هذا رواه الترمذي. نعم رواه الترمذي حديث رقم 1229 صحيح
رواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه لكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج من أمتي قوما تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقي منه عرقا ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
هذا يريد أن يبين لما بين هذا الباب وباب عدم الخروج بالدعوة وبين باب اللي بعده باب وجوب الدخول بين أن أهل باطل عندهم حق عندهم باطل ليس الذي عندهم 100% كله باطل ومع ذلك أمرنا بترك هؤلاء. ثم ضرب مثل لما أورد حال الخوارج ثم ذكر فيهم وصف مرض تعرف العرب وهو الكلب المسعور عندما يصبح مسعور يعني يصل به الحال لا يتحمل شعره بل لربما يعض قدمه يعض ذنبه فيبحث عن ذنبه ليعض ذنبه مما به من سعره وهو مرض حتى انه يعض بعض الناس والذي يعضه يصيب هذا يصير فلان مسعور عضه كلب مسعور فيصبح مسعور المسعور هذا الالم في راسه في رجيله في يديه في ظهره في بطنه ذاهب صاعد نازل توصل الحوادث الانزاع كحال المسؤول لا يثبت على حد الطالب كل يوم في هواء سفره في هواء جلوسه في هواء قراءه في هواء اجتماعه في هواء كل هذا في هواء في هواء يتقلب كما يتجارى لذلك المسؤول الان علاجه تدرون كم ابره 40 ابره يضربونها 40 ابره حتى يذهب منا هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم 40 يوم كل يوم ابره يضرب وحتى يذهب منا هذا الشهر قال فهذا كالكلب يتجرى به صاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل مضطرب في اقواله مضطرب في افعاله متناقض يتكلم بهوى يتحرك بهوى يسمع بهوى يجالس بهوى فهو من هوى بهوى حياته وليله وماله وذهابه وايابه يحلل بهوى يحرم بهوى كشعر الكلب يتنقل به هذا في جميع سائر جسده نسال الله السلامه فيبني أموره ووصوله وأقواله وأفعاله وأمواله وإسفاره وتجمعه وذهابه وإيابه فإذا حل وإذا ذهب وإذا نقل كل ذلك أهواه في أهواه. ثم قال مبتغ في الإسلام ما هذا حال الخوارج الذين يريدون أن يستحلوا الدماء وسيأتي وصف لحال الخوارج وأمر الخوارج وأنواع الخوارج أسأل الله ييسر فيه الدروس القادمة نتناول ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على محمد.